السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبًا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا في تأملات مع سورة النور نتكلم عن الإجراءات الوقائية التي شرعها الإسلام ضد الزنا حتى لا تقع هذه الجريمة الفحشاء. وأقول وأكرر، ربما يقول قائل: تتكلم عن الإجراءات الوقائية وتأملات في سورة النور ويحدث ما يحدث لإخواننا وأخواتنا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا على أرض غزة. وأكرر وأقول إن اليوم من أول الضرب إلى هذا اليوم أسأل نفسي سؤالا متكررا، وهو: ما الذي تغير في؟ ما الذي تغير فيك؟ ما الذي تغير فيك؟ ماذا غيرت في بيتك؟ وماذا غيرت في بيتك وفي نفسك؟ وأنا ماذا غيرت في نفسي وماذا غيرت في بيتي؟ إن الكل يعلم، لأن الله قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهو الذي قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وكما ذكر المشايخ حفظهم الله أن الأمة لن تعود إلا بمنهج ربها سبحانه وتعالى، لأنها تستمد من ربها سبحانه وتعالى مددا وقوة إذا التزمت وتمسكت بهذا المنهج. وإن كثيرا منا يقع في الأخطاء وينحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى، وبالرغم من ذلك نرى أن عينه تدمع وأن قلبه يحزن وأن أكف الضراعة ترتفع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، تدعو لإخوانه وتدمع العين حرقة على إخوانه ويحزن القلب لإخوانه، وهو هو كما هو يبتعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى. طيب، حقق حتى أسباب إجابة الدعاء، حقق حتى الشروط التي جعلها الله سبحانه وتعالى منوطة للاستجابة. ندعو عليهم، أي على اليهود، منذ 60 سنة، من 1948، منذ 60 سنة أو يزيد ونحن ندعو عليهم. ولا أقلل من شأن الدعاء، إنما أقول نحن نحتاج إلى تنفيذ شروط وتحقيق أسباب حتى يقع وعد الله سبحانه وتعالى، لا لأهل غزة فقط، وإنما لهذه الأمة، وهي منصورة منصورة. المشكلة فينا، هينصر دين الله بنا أم بغيرنا؟ هذه هي المشكلة. أما دين الله فالله حافظه، أما دين الله فالله يؤيده، فالله يرفعه، فالله يظهره، فالله يمكن له، لكن بنا أم من غيرنا؟ هذه هي المشكلة. إذا سئلنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى ماذا قدمت، ما أقول أكلت وشربت وجمعت أموالا وبنيت دورا وفعلت وفعلت، ماذا قدمت؟ لا يسألك فقط ماذا عمرت في الدنيا حتى تعميرك في الدنيا لا بد أن يكون لحساب الآخرة، لا بد أن يكون مزرعة للآخرة. مشكلة أن تضيع أوقاتنا وساعاتنا وأنفاسنا في غير فائدة تعود لنا إذا وقفنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. بل هناك من لا يضيع الوقت فيما لا يعود عليه بالنفع، استغفر الله، ده هناك من يضيع الوقت ويهدر الوقت فيما يعود عليه بضرر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذكرت في الإجراءات الوقائية التي شرعها الإسلام حتى لا تقع هذه الفاحشة، ابتداء قبل أن نتحدث عن من وقع في هذه الجريمة ماذا عليه أن يصنع وما حكم الله سبحانه وتعالى فيه، النظرة المحرمة كما قال العلماء النظر بريد الزنا، الخضوع في الكلام، وتكلمت عن التبرج، وتكلمت عن سفر المرأة بغير محرم، وتكلمت عن الخلوة بالمرأة. هذه من الإجراءات الوقائية، ومن الإجراءات الوقائية التي شرعها الإسلام حتى لا تقع هذه الجريمة أنه حرم الغناء. ما علاقة الغناء بالزنا؟ إن الغناء منه ما يثير الشهوات، إن بل معظم الموجود إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، رجل يصف في امرأة، وامرأة تصف في رجل، رجل يعشق امرأة، وامرأة تعشق في رجل، والشاب والشابة، هذا مغرم بفلان وهذا مغرم بفلانة ونحو ذلك، وعياذا بالله سبحانه وتعالى. كما ذكر أهل العلم، لو كان هناك زنا أو حبل بغير زنا عياذا بالله لكان بالغناء. لهذه الصورة، نعم هذه ليست كلمتي إنما هي كلمة ابن القيم رحمة الله عليه. أقول لإخواني وأخواتي، واحد يقول الغناء ما فيش حاجة، الغناء كلام، ماشي كلام، لكن العلماء قسموه إلى أقسام، ولعلي أتكلم في محاضرة كاملة عن الغناء وعن شبهات الذين حللوا الغناء والرد عليهم. أقول يا أخي، إن كان الكلام الذي تذكره مدحا وثناء في الله بما هو أهله لا إشكال، فيش مشكلة، إثني على الله سبحانه وتعالى. إن كان تفكر في الكون يدل على وحدانية الله جل جلاله، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منها مرة، فيش مشكلة. تكلمت عن صفات ربنا، تكلمنا عن ربنا ونثني عليه بما هو أهله، تكلمنا عن الكون وما فيه من الآيات والأسرار لا إشكال، نظمنا منظومة علمية في العقيدة في النحو في الأصول ونحو ذلك، ما فيش برضه مشكلة. حينما يقول العلماء مثلا بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل أو نحو ذلك من الأبيات العلمية في النحو في غيرها لا إشكال، كلام عن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه بما هو أهله أيضا ما فيش مشكلة. لكن الإشكال الآن في كلمات عياذا بالله تثني على بشر توصلهم إلى مرتبة الإله، يعني منهم من قال شئت أنت ما شاءت الأقدار واحكم فأنت الواحد القهار، لا يتكلم على رب العالمين إنما يتكلم على بشر، شئت أنت ما شاءت الأقدار واحكم فأنت الواحد القهار. فممكن يأتي إنسان ويقول لك أنت مش بتقول الغناء كلام، في إيه الكلام؟ في إيه؟ ما هو في كلامه ينفع عبارة كهذه، شئت أنت ما شاءت الأقدار واحكم فأنت الواحد القهار على بشر؟ فإن كان الكلام غلوا في البشر حتى وإن كان في الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، فوضعه الإنسان في مرتبة أعلى من مرتبة الرسول كمرتبة الألوهية أو نحو ذلك، هذا لا يجوز عياذا بالله، سب في الله أو قدح أو استهزى، كلام لا يجوز أن يتكلم الإنسان به. كلام يثير الشهوات الكامنة بين الرجال والنساء لا يجوز. يأتي إنسان يصف في عينها ويصف في خدها ويصف في بدنها ويصف في كذا ويصف في كذا، ونقول إن الغناء كلام. طب ما هو الكلام؟ ماذا يقال؟ هل هذا الكلام يحله الله الذي يثير شهوات الفتيات ويثير شهوات الشباب يحله الله، ثم بعد ذلك يصحب بموسيقى لكي يكون محرما. وهذا الكلام يا إخواني لا يتشدد به المشايخ على الناس، لا، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نحن نريد نصرة، يا رب انصر غزة، يا رب انصر الدين، يا ربي يا ربي. وبالرغم من ذلك كثير من الفتيات تسمع الغناء وبالرغم من ذلك ما زالت مستمرة. أنا لا أدري، تحجبتي الحمد لله، صليتي الحمد لله، وما زالت لا تتخلى عن الغناء، تبكي وتدعو حرقة على أخواتها وإخوانها في غزة، وبالرغم من ذلك لا تريد أن تكسر هذه الأشرطة أو حتى أن تسجل علي ما هو نافع. لما لا أدري؟ الشاب يشتري الشريط بكذا وكذا وهو سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن مالي، من أين اكتسب وفيما أنفق؟ بس الغناء مش حرام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أنت اللي بتقول الغناء مش حرام؟ لا، كثير من الناس قال الغناء مش حرام. طب تعالى نرد الكلام لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرى هل هذا الموجود بيننا محرم ولا لا، وهل هو داعية للزنا أم لا وللشهوات. حينما يقول ربنا في القرآن الكريم في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فبشره بعذاب مهين، يهينه ويذله. طب إيه اللي دخل الآية دي في الغناء؟ في صدر الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث حاجة تانية، لن أفسر من عندي ولا ناتي بكلمة من عندي. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عارف مين ابن مسعود؟ تعرف يا أختاه من ابن مسعود؟ هذا حبر الأمة كابن عباس، بل هو شيخ من مشايخ ابن عباس رضي الله تعالى عن الصحابة، الذي قال ابن مسعود الذي قال: أخذت 70 صورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: والله لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ما هناك آية في القرآن الكريم إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت. هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، شيخ مدرسة التفسير في الكوفة، قال وهو يفسر هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، بغير علم، ويتخذها هزوا، العملية هزار ولعب، ويتخذها هزوا استهزاء. قال ابن مسعود: أقسم بالله أن لهو الحديث هو الغناء. أقسم بالله على ذلك، أقسم بالله أن لهو الحديث هو الغناء. وأضيف إلى تفسير ابن مسعود، أضيف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، قال لهو الحديث الغناء. وأضيف لذلك تفسير ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: لهو الحديث هو الغناء. 3 من صحابة الرسول صلوات الله وتسليماته عليهم يقولون الغناء، ولا مخالف لهم من الصحابة. ثم نقول: لا دليل. طب ما في القرآن دليل. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث أنتم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أفمن هذا الحديث، أي القرآن والكلام عن البعث وهذه الأمور، تعجبون؟ تعجبون عجب إنكار لا عجب استحسان. تعجبون وتضحكون، أي باستهزاء، ولا تبكون على أنفسكم وأنتم لا تدرون ماذا سيصنع بكم، ما الذي سيحدث لكم بعد موتكم، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. مبتدأ وخبر في محل نصب حال، يعني وحالكم أنكم سامدون. يعني سامدون؟ سامدون في لغة حمير معناها مغنون. تأتي الكلمة بمعنى معرضون، لاهون، لاعبون، في لغة حمير بمعنى مغنون وأنتم سامدون. هذه آية أخرى في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما كان صلاتهم عند البيت، أي المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني تصفيقا وتصفيرا. اللي بيسمع الغناء ولا يشترك مع الغناء بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ تصفيق والتصفير. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ممكن واحد يقول هذا يتعبدون به، أقول: وقد قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله في القرآن الكريم: واجتنبوا قول الزور. تقول لي ما علاقة هذا بالغناء؟ قول الزور يعني شهادة الزور. من العلماء من قالها: نعم، قول الزور هو الشرك، قول الزور هو شهادة الزور. لكن انتبه، قول الزور كما يفسرها ابن القيم وغيره من العلماء، قالوا الزور هو الباطل، يعني واجتنبوا القول الباطل، اجتنبوا القول الباطل. وإذا خرج مغني لكي يغني يأتي حوله بمجموعة من الفتيات يرقصن ويفعلن ويفعلن ويثيرن الشهوات، وإذا كانت هناك امرأة تغني تأتي بمجموعة من الشباب أو نحو ذلك. ما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك ضياع شباب المسلمين وفتيات المسلمين. فإذا ضاع الشباب وضاعت الفتيات نقول: يا جماعة انصروا دين الله، انصروا دين الله. حلو قوي انه بيصلي، حلو قوي انه بيدعو، حلو قوي، لكن يحمل الهم ويحمل المسؤولية ويبدأ يتحرك لخدمة هذا الدين ولنشر هذا الدين وتبليغ هذا الدين ما عنده حافظ أصلا في قلبه. الشهوات ممتلئة، ملأت قلبه. فإذا دعي إلى أي شيء من هذه الأشياء يجري إليها، وإلا فلا. يا إخواني، ليه لما تخرج المغنية يكون معها شباب والشاب يكون معها فتيات؟ ليه يعني؟ ليه؟ ما المقصود من ذلك؟ اجتنبوا قول الزور. قال الله تعالى في القرآن الكريم: والذين لا يشهدون الزور. تقول لي كمان شهادة الزور هتدخلها في مسألة الغناء؟ مش أنا اللي دخلها. والذين لا يشهدون الزور، قال بعض المفسرين: لو كان المقصود شهادة الزور لقال: والذين لا يشهدون بالزور. والذين لا يشهدون بالزور يعني لا يشهدون بالباطل، وإن كان بعض العلماء فسرها على شهادة الزور، لكن الآية قالت: والذين لا يشهدون. يشهدون يعني يشاهدون. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون الشيء الباطل، يعني لا ينفع الغناء الذي يثير الشهوات الكامنة ونحو ذلك، ولا ينفع تفرج عليه. تقول: أنا مغنيش بسمع. والله يقول: والذين لا يشهدون الزور. والأدلة في الأحاديث أيضا كثيرة: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. حد يقول لك المعازف كصوت العصفير، نمنع بقى صوت العصفير، كصوت أوراق الشجر حينما تهب الرياح، كنحو مش عارف إيه كنحو. طب هذه أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى بهذه الفطرة، لكن الأشياء التي نفعلها، ما معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. يستحلون يبقى الشيء ده كان حرام. الحرى أي الفرج، كناية عن الزنا. والحرير أي الرجال الذين يستحلون لبس الحرير. والخمرة أي للرجال أو للنساء. والمعازف. طب أنا هقول لكم على حاجة: افتحوا كتب الفقهاء الأربعة وأتونا بقولة فقيه من الفقهاء الأربعة أحل الغناء. لكن حينما أتوا بقول خالف الأدلة من الكتاب والسنة، وقالوا: قال ابن حزم
رحمة الله عليه، ابن حزم عالم من علماء الأمة ولا ننكر ذلك، لكن كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أتينا بآيات وأحاديث. أنا أتذكر كلمة لمكحول قوية قوية، لا أقول بأنها صحيحة، وإنما أريكم كيف أن العلماء أرادوا أن يسدوا هذا الباب. يقول مكحول رحمة الله عليه: من مات وفي بيته مغنية، لسه بقى ما فيش أشرطة عندهم ولا الكلام ده، من مات وفي بيته مغنية لا يصلى عليه. قالوا إيه؟ لا يصلى عليه. طب لماذا أفتيت بهذا يا مكحول؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هؤلاء يمسخون في قبورهم قردة وخنازير، فكيف نصلي على ممسوخ قرد أو ممسوخ خنزير؟ لا يصلى عليه. أنا لا أقول اللي وجد في بيته أشرطة من الغناء ومات وهي في بيته لا نصلي عليه، لكن أقول انظروا لشدة كلام العلماء رحمة الله عليه وكلام العلماء رحمة الله عليه في التنفير عن ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله،
كل عام وانتم بخير.
انتم بالصحة والسلامة، الله يبارك فيك.
والله يا شيخ علاء انا كنت نفسي اكلمك يوم ما كنت بتتكلم على النقاب وعلى الحجاب، بس ما اتحليش الفرصة.
الحمد لله.
بس انا عايزه اقول لكل اخت، يعني الف الحمد لله انا منتقبه وبنت عندها 13 سنه ومنتقبه، والحمد لله رب العالمين، ربنا انعم علينا بيه والله.
نعم.
انا عايزه اقول لكل اخت بس مش منتقبه، يعني انت في، يعني مش عايزه اقول لها انت في ايه، انما احنا الحمد لله في نعيم في نعيم في نعيم،
الحمد لله اللهم
يكفي ان احنا بنتشبه بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاه والسلام.
والله يا شيخ احنا في متعه ما حد في ما حد يعني ما حد يحسها غير اللي تمتع بيها فعلا.
نعم نعم.
وبالنسبه لنصر غزه، كلنا بنتكلم على نصر غزه، يا ريت ننصر بيوتنا علشان نقدر ننصر غزه والمسلمين
ان شاء الله. ان شاء الله يكون.
يعني انا دلوقتي اما باش بنتي طالعه بالمعلش بالاسترتش والتيشيرت والحزام منازل والراديو والوله كذلك، والله يا شيخ ما بنعرفوا البنات من الصبيان، الولا مربي شعره والبنت قصه شعرها، ولله الامر من قبل ومن بعد. فالواحد قبل ما يبص للناس لازم يبص لبيته الاول، لازم ننصر بيوتنا ونعلم بيوتنا ازاي الرسول قال ايه والصحابه قالوا ايه، علشان احنا محتاجين لده في بيوتنا قبل ما نعلم الناس.
نعم.
علشان يعني في مقوله بيقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، انا زعلانه على اللي في غزه، بس بيتي فين؟ بيتي فين من غزه؟ لا. انا ابا زعلانة على الناس اللي بتحارب، وانا شايفه بنتي طالعه متبرجه، وانا شايفه ابني طالع الحزام بتاع البنطلون هيسقط منه.
لا.
فين النصر؟ فين النصر يا شيخ علاء؟ يا ريت كل واحده كده وكل واحد قبل بنته ولا ابنه ما يطلع يبص، هل هو يرضى يبص على الانسان ده في الشارع؟ هل هيعجبه؟
لا حول ولا قوه الا بالله. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله. الحمد
الله يعزك يا شيخ علاء.
الله يكرمك.
اولا يا شيخ علاء انا بس عايزه استشيرك في حاجه.
اتفضلي.
انا بصلي الحمد لله، يعني والحمد لله يعني من فضل الله انا ملتزم في الصلاه
الحمد لله،
ولكن انا ما بعرفش اقول التحيات. نعم. فبقول الفاتحه، هل ينجز لي؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
طيب شكرا يا شيخ علاء، جزاك الله خير.
الله يكرمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن لو سمحت عندي بس سؤالين، بس كنت عايزه اكلم حضرتك بعد الحلقه بعد اذن حضرتك، يعني لو ممكن يعني.
حاضر، خذي التليفون من.
شكرا.
الله يكرمك. اقول لاخواني واخواتي، ان كان الامر كذلك كما ذكر اهل العلم عليهم رحمه الله وشددوا، يعني نتذكر في كتب الحنفية علماء الأحناف حينما ذكروا مسألة الغناء قالوا: من التلذذ بالغناء فسق، أو الاستماع للغناء فسق، اسمعوا، والتلذذ به كفر، أعوذ بالله، يعني استحلاله ونحو ذلك. كيف وصل المسألة؟ أنا لا أقول بأن من يسمعه يكون كافرا، لا، هذه معصية من المعاصي، لكن الذي أريد أن أقوله هو انظروا لكلام أهل العلم. الإمام مالك رحمة الله عليه حينما سئل عن الغناء قال ما يفعله عندنا إلا الفساق. الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال خرجت من العراق وخلفت زنادقة. خرجوا في العراق، كلمة زنديق في كلام العلماء الأولين بمعنى منافق، يعني بخلاف كلمة زنديق عند المتأخرين أحيانا تأتي بمعنى الإلحاد ونحو ذلك. فقال خلفت من خلفي زنادقة خرجوا بالغبيراء، يعني حاجة عاملة زي العود كده. ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وحرمه أيضا الإمام أحمد رحمة الله عليه. فلذلك ينبغي على إخواننا وأخواتنا ألا يقدموا كلاما على كلام الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليتق العبد ربه. إذا علم العبد أن هذا الشيء محرم لماذا لا يبقى عليه؟ هذا يا أخي حجة عليك، هذا يا أختي حجة عليك، ماذا تقولين بين يدي الله وأنت تعلمي أن المحرم محرم؟ يعني يا رب أنا أعلم أنك تحرم هذا وأفعله، ينفع؟ يا رب أنا أعلم، كأن لسان الحال يقول هذا، أنا أعلم أنه محرم وسأفعله. يقول أنا ما أقدر. لا تقدر، تقدر وتقدري أن تبتعدي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما ذكر العلماء لا يجتمع الاستمتاع بالقرآن مع شخص يستمتع بالغناء. أنت مش بتشعر؟ لا، أنا بشعر بخشوع، والله لزاد خشوعك لو امتنعت عن هذه الأشياء. وأنا أقول لك ماذا أدخلت عليك؟ ماذا أدخلت عليك؟ والله بتهديني وتريحني، تهديك وتريحك، يريحك ويهديك رب العالمين سبحانه وتعالى وذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يعني ساعة وساعة، ساعة تكون في حلال وساعة في حلال، مش ساعة حرام وساعة حلال، ساعة وساعة، ساعة مع معافسة الأزواج والأولاد في الأمور المباحة، لكن ليست في الأمور المحرمة. وكما ترون إخواني وأخواتي بأن هذه الفعلة وللأسف تهيج الشهوات الكامنة وتثير الغرائز عياذا بالله سبحانه وتعالى، فترى الراقصة ترقص على الغناء والموسيقى، وترى من يثيرها الشهوات على ذلك، ويا استغفر الله العظيم، ولو هناك كلمات معينة جارحة ما ينبغي أن تقال، ما ينبغي أن تقال، وتقال بين الفتيات وتقال بين الشباب. حتى قرأت في مجلة الشباب تعليقا على أغنية وكلمات أغنية، والحمد لله لا أعرف من تقول فتاة في مجلة الشباب على أغنية كانت لها كلمات قبيحة، قالت لا أدري متى سننتهي من الكلمات التي تقال في غرفة النوم، يعني تغني بكلمات لا تقال إلا بين الرجل وامرأته. فمن الإجراءات الوقائية التي اتخذها الإسلام حتى لا تثار الشهوات الكامنة وتقع جريمة الزنا أنه حرم الغناء. من هذه الأشياء أيضا التي اتخذها الإسلام إجراء وقائيا حتى لا يقع الإنسان في الزنا أنه حرم لمس المرأة ومصافحة المرأة. ولعلي أتكلم في محاضرة إن شاء الله عن الشبهات الذين استدلوا ببعض أدلة على جواز مصافحة المرأة إن لم يصحب ذلك شهوة. وأقول بأن علماء المسلمين من الأئمة الأربعة وغيرهم حرموا مصافحة المرأة الأجنبية. الإمام الشافعي رحمة الله عليه تحريم المرأة مصافحة المرأة الأجنبية في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، سواء كانت شابة أو كانت كبيرة. الإمام مالك يحرم مصافحة المرأة الأجنبية، الإمام أحمد يحرم مصافحة المرأة الأجنبية، الإمام أبو حنيفة يحرم مصافحة المرأة الأجنبية، وإن كان في خلاف للأمانة العلمية في المرأة العجوز التي لا تشتهى في مذهب أبي حنيفة، لكن لكل ساقطة في الحي لاقطة، لكل ساقطة في الحي لاقطة. فجملة المذاهب الأربعة يحرمون المصافحة. ثم تعالوا بنا تعالوا. وبالرغم أنا يعني الآن ذكرت هذا الكلام، من الأخوات إلا من عصم الله تعلم أن هذا يحل لها، وبالرغم من ذلك تصافح تقول إيه ده إحراج. ارضي الله يعني ممكن بكلمة لطيفة أو بكلمة كذا، أو إذا اعتادوا منك على أنك لا تصافح الرجال لن يمد أحد يده، ولو مد مرة ولم تصافحي لن يمدها الثانية، لكن أوقعه في الإحراج وأوقعه في كذا خلاص يقع هو، تقع أنت في الإحراج، عشان ما تقعيش في الإحراج تقع في ذنب، تقع في معصية، تقع في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن زوجك قال يا أم فلان، قلت نعم، قال فلان الفلاني اوعي تسلم عليه تاني، ولو سلمت عليه تاني هتكون طالب، لو سلمت عليه تاني هعمل فيك واسوي، تقول والله ما انا مسلم عليه خلاص عطل خلاص، ده ممكن يعمل فيا ويسوي ده عشان الزوج. طب انا اقول قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، لماذا جعلنا اوامر الله سبحانه وتعالى اهون الاوامر عندنا؟ هذا بناء على الايمان الذي في القلب. في حديث البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة قالت والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. شوفوا الكلام، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، من كان يرجو رضا الله، من كان يرجو اليوم الآخر أن يلقى فيه النعيم، فعليه أن يقتدي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، بل قالها صلى الله عليه وسلم في حديث واضح صريح، قال إني لا أصافح النساء. ما سيأتي إن شاء الله حينما أتكلم على المسألة بالتفصيل، بعض الناس يقول لك آه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لا أصافح النساء، عليه هو بس هذا أمر خاص لي، إني لا أصافح النساء. طب وأين يا أخي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يبين منهجه ويبين سنته، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. والله يا شيخ علاء اللي احنا الهزيمة اللي احنا فيها ديت دي سببها ان احنا بنقيم حدود الله في بيوتنا سبحانه وتعالى، ويعني واحنا لما نيجي نكلم اولادنا كمان، واليهود هم اليهود يعني لا يريدون النصر لا يريدون السلام، لازم نعلم اولادنا من هم الصغر نكلمهم على اليهود عشان نكرههم فيهم.
نعم.
زي ما هم بيعلموا اولادهم وبيكرهونا بيكرههم، وكمان طلعوا اولادهم بيكرهونا زيهم.
نعم. إذا
هم يعني بيكرهونا، فإحنا بنقول اللي إحنا ابتدعنا ما اتبعناش سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني وأقول لأهل غزة اصبروا واستعينوا بالله، استعينوا بالله بالله سبحانه وتعالى، وربنا ينصركم يا رب ويثبت أقدامكم.
أمين.
وعليك يا رب باليهود يا رب. أمين. ورب زلزل الأرض تحت أقدامهم يا رب، ورم نسائهم ويسم أطفالهم وشتت شملهم وفرج جماعهم يا قادر يا كريم، إنك أنت الرحمن الرحيم علينا يا رب العالمين، لا مولى لنا ولا لهم إلا أنت يا رب، يا رب سبحانك وتعالى يا رب.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أقول معنا اتصال آخر.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ علاء.
أيوة نعم.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
يا شيخ علاء قلبك ينزف من لما يحصل في غزة ده.
نعم.
قلبنا اتحرق.
نعم.
حرام، مش معنى احنا لما ناخد بقرارات مجلس الأمن، مش معنى احنا العارف.
نعم.
مش من المسلمين اللي ملاك حدي دمنا لما هنموت.
نعم.
نعمل ايه يا شيخ؟
ربنا ينصرهم ان شاء الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم نعم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. قل لي إخواني، ذكر العلماء عليهم رحمة الله ما قلت لكم من أنهم حرموا الاستماع للغناء، فينبغي علينا أن نتخلى عن مثل هذه الأشياء. وأما المصافحة فكما ذكرت أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يجوز مصافحة الأجنبية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله
وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك.
ونطلب من الله أن ينصرنا إخواننا في غزة. أمين. الله ينتقم من اليهود. الله ينتقم من اليهود. الله ينتقم من اليهود.
أمين.
وكل هذا يا شيخ من ضعفنا من ضعف الأمة. إحنا ابتعدنا من عن ديننا يا شيخ.
ابتعدنا
عن ديننا ونحن في تحت غضب الله. الله يرحمنا يا شيخ. لو اتحدنا لا نصرنا الله على كل القوم الكافرين يا شيخ. يا شيخ أنا مسلمة الحمد لله وعلى دين أقيم في ألمانيا. وكذلك يا شيخ زوجي نحن مهاجرين هنا بنعمل هنا مدة 15 سنة. يا شيخ زوجي يقوم الليل ويصلي يقول أنه ملتزم. أرجوك يا شيخ النصيحة لي كي أسجلها يا شيخ ليثبتها الله يا شيخ. أكثر عمل زوجي يعمل مع يعني تكنيكو يعمل تقني يعمل في المواد الكهربائية وغير ذلك. ويذهب إلى المنازل عند الأجنبيات. وتعرف يا شيخ الأجنبيات هو ملتزم ويذهب عند الأجنبيات وهن يتميدين في الحديث ويخوضن في الحديث ومتبرجات إلى غير ذلك. أنا أخاف يا شيخ على زوجي فأقول له النصيحة بالحسنى. أقول له لا غض من بصرك ويعني يترزق الله ولكن يغض من بصره وإياك وإياك الخوض في الحديث. فيقول يا شيخ النصيحة يقول لا شيء إن أخذت معه في الحديث إذا سألتني فضروري أن أجيبها وهن لا يحتسمن يا شيخ أقسم لك بالله العلي العظيم. والشيخ عندما يأتي إلى المنزل يعود إلى المنزل ينظر إلى الشاشة وينظر إلى المذيعات المتبرجات وكذلك إلى البرامج فيهم المذيعات المتبرجات السافرات. فأقول له بالحسنى هذا يغضب الله. يقول لي حتى إذا نظرت إليهن فأني ليس بشهوة فأنا أنظر لا يحركني في يحركنا في يساكن. النصيحة يا شيخ لكي يثبت هو إنسان يعني ليس فيه عيب ولكن المشكلة يعني أخاف من الافتتان لأنه يرى أن شيء هذا شيء لا بأس فيه ولكن النصيحة يا شيخ وجزاك الله خير.
حاضر. الله يبارك فيك. حاضر معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
لو سمحت أنا لي عند حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
أنت حضرتك بتتكلم عن الغناء وحرمته وكده.
اتفضلي.
بس أنا عندي زوجي يعني بيحب كده وبيحب يسمع الغناء وبيحب يسمع الماتش والحاجات دي وأنا بصراحة أنا ببقى متضايقة جدا من الحاجات دي. لأنه هو متزوج زوجة تانية.
نعم.
فأنا دلوقتي أنا عندي يعني اثنين أولادي وكده واحد عنده 16 سنة والتاني عنده 24 سنة. وبصراحة لما بيجي هنا يعني ما بيستحيش من الحاجات دي واجي مثلا أكلمه وأقول له على حاجة زي كده يتضايق مني ويزعل ويتهمني بالتخلف ويتهمني إن أنا يعني امرأة مش كويسة وكده.
نعم.
والسؤال الثاني حضرتك دلوقتي يعني هو بيحب يذهب المصيف كل سنة. وبياخدني أنا مرة ومراته الثانية مرة وبيصرف على المصيف ده يجي 2000 جنيه. وأنا بصراحة ببقى متضايقة جدا من الموضوع دوت وبفضل أقول له يعني عندنا عيل عايز يتزوج وكده. هو ما بيستجيبش خالص رغم ان هو يعني ايه بيجيب اضحية كل سنة ويعني اضحية كبيرة يعني بيجيبها بتاع 4000 جنيه.
نعم نعم.
5000 وكده.
وجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. اقول حرم العلماء مصافحة المرأة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم بصراحة اني لا اصافح النساء. وفي الحديث الذي اختلف في تحسينه وتضعيفه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله حديث معقل ابن يسار عند الطبراني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن يطعن أحدكم في رأسه خير له بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. تخيلي كده الواحد يطعن بإبرة في رأسه وفي مخه ده أيسر وأفضل من أن تمس يده يد امرأة. والعجيب يا إخواني وأخواتي أحيانا الواحد ما يبقاش عايز يصافح المرأة تيجي تصافحه مثلا أتت المرأة لكي تصافحها
فمش عايز يصافح، يروح عامل ايه؟ يبدا يمد في ساعده، فتمسك المرأة في ساعده. فكما انه لا يجوز المصافحة، تقول هذا من فوق حائل، لكن ايضا لا يجوز مس المرأة، لا يجوز قسها حتى. هي يعني معنى ذلك لو وضعت يدك على مكان المسطور في بدن المرأة الأجنبية حلال، ولو كان في مكان مكشوف حرام. ينبغي علينا أن نبتعد عن مثل هذه الأمور. والعجيبة والله العظيم يا أخواني وأخواتي، الحياء قل، الحياء قل إلا عند القي، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان، والحياء في الجنة، والحياء صفة من صفات رب العالمين تنسب إليه على الوجه اللائق به، وصفة من صفات الملائكة، وكانت من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن صفات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يعني أنا أركب الآن في ميكروباص أو نحو ذلك أو وسيلة مواصلات، ممكن تصعد امرأة وتركب يعني بصورة فظيعة بجوار الرجل. طب إذا ركبت بجوار الرجل وكان فما بد في وسيلة المواصلات، حاولي ألا يلمس جسدك جسده، فإن كان فما بد فليركب النساء في كرسي، وليركب الرجال في كرسي آخر. والأخ ينبغي عليه إذا رأى امرأة وكان هو بجوار امرأة أن يجلس المرأة بجوار المرأة. يعني هل ترضى هذا لمحارمك؟ وهل ترضى هذا لنسائك؟ ينبغي أن نحافظ على ديننا، وأن نحافظ على أنفسنا، وأن نحافظ على نسائنا، وينبغي على المرأة أن تحافظ على نفسها، وألا تأخذ الأمور بمسألة استهتار. تقول أنا ليس في بالي، أنت ليس في بالك، هو في باله، والشيطان يضحك عليك ويضحك عليه، ولست معصومة وهو ليس بمعصوم. ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور المثيرة التي تثير الشهوات الكامنة بداخل الرجل أو بداخل المرأة. يبقى ينبغي علينا أن ننظر لمسألة المصافحة وأن نعلم أنها محرمة. كذلك من ضمن الأشياء التي أريد أن أذكرها في الإجراءات الوقائية التي شرعها الإسلام للوقاية من جريمة الزنا، أتى الإسلام بحدود الكلام مع الخاطب ومخطوبته. فمن أسرنا إلا من عصم الله إذا أتقدم شاب لخطبة فتاة كأنه أصبح زوجا لها، يخرج معها لا إشكال، يجلس معها لا إشكال، يختلي بها لا إشكال، وهي حتى المرأة المخطوبة أو البنت المخطوبة إذا أرادت أن تخرج من بيتها تستأذن من خطيبها إنني سأخرج إلى المكان الفلاني. والخطبة لا تجعل له الحق في هذه الأمور، لا تجعل له الحق في هذه الأمور، لأن الخطبة ما هي؟ ما هي في الإسلام؟ الخطبة عبارة عن وعد بالزواج، ولذلك تطول فترة الخطبة مع بعض الناس، يجلس خاطبان سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، ربما يفعل بالبنت ما يفعل بسبب التحلل وبسبب يعني عدم الضوابط الشرعية، ثم بعد ذلك يتركها. بل ربما يفاجأ الإنسان بشيء خالف شريعة الله سبحانه وتعالى يكون ما هو أكبر. طب ليه؟ ينبغي علينا أن نضبط العلاقة بين الخاطب ومخطوبته. فهذا الخاطب يعلم أنها مخطوبة، كيف سيكلمها؟ يعلم أنها في يوم من الأيام إن استمر ستكون زوجته، وهو إلى الآن في شريعة الله هو أجنبي عنها، هو أجنبي عنها، ليس له حق عليها، إلا أنه لا يجوز لها أن تخطب لغيره إلا إذا ترك هو الخطبة أو هم فسخوا الخطبة. يعني إذا فسخت الخطبة يتقدم آخر، بغير ذلك لا يجوز أن يخطب أحد على خطبته. له حقوق في أننا أخرج أو لا أخرج أو نحو ذلك؟ الجواب لا، هو رجل أجنبي، ومسألة الخطبة وعد بالزواج، وعدتك أنني سأزوجك ابنتي، وعدتك أنني سأزوجك أختي أو نحو ذلك. لكن مسألة إن فترة الخطوبة تقول للتعارف هي فترة كذب كما ذكر العلماء. الوجه الأصلي والتعامل الأصلي والأقوال الأصلية تظهر حينما يدخل الرجل على امرأته، حينما يدخل الرجل على امرأته تظهر المرأة وجهها الحقيقي ويظهر الرجل وجهه الحقيقي. أما في فترة الخطبة فهي فترة تجمل وفترة فلذلك ينبغي يا إخواني ويا أخواتي أن نعلم أن الخطوبة لا تبيح للخاطب هذه الأشياء التي يفعلها، أن يخرج معها وأن يختلي بها وأن يلمسها وأن يفعل وأن يفعل، كل هذا حرام، كل هذا حرام ومخالف للشريعة، لأنه رجل أجنبي، لأنه رجل أجنبي عنه. وينبغي على الأهالي أن يراعوا ذلك، وينبغي على الأهالي أن يراعوا ذلك. كذلك أيضا من ضمن الأشياء حتى في مسألة العاقد، حتى في مسألة العاقد الذي عقد عقد النكاح ولم يشهر أنه دخل، اختلف العلماء عليهم رحمة الله في حقوق العاقد. أيضا هناك أمور معينة توصلنا إلى أشياء لا تجوز شرعا. يا إخواني، أنا زوجت أختي أو زوجت ابنتي، فقلت زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي، والثاني قال قبلت. وفي عاداتنا نحن كمصريين في فرق بين كتب الكتاب اللي بنسميه أو عقد النكاح وبين الدخول عليها. فيأتي بعض العلماء عليهم رحمة الله يقولون يجوز له، أي لهذا العاقد يجوز له كل شيء حتى الجماع. ليه يا جماعة؟ قالوا وجد عقد نكاح، ومن آثار عقد النكاح أن يبيح الاستمتاع بهذه المرأة. ومن العلماء عليهم رحمة الله من يقول له كل شيء إلا الجماع، يعني يقبلها يختلي بها يفعل لكن لا يجامعها. منهم من يقول بهذا. القول الثالث يقول ليس له من الشهوة شيء، له أن يرى وجهها شعرها، له أن يصافحها، له أن يكلمها، لكن لا يغلق عليهم باب، لكن لا يقبلها ولا يأخذ أي شيء منها يتعلق بالشهوة. طب ليه؟ هذه الأقوال الثلاثة المشهورة، القول الأخير هو القول الصواب، لا تضييقا على الناس والله العظيم. يا إخواني ويا أخواتي، تعالوا بنا نرد الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وحد يقول أخي عقد النكاح من آثارها أنه يبيح الاستمتاع. طب يبيح الاستمتاع إلا الوطء عشان لا تحمل قبل الدخول، تبقى منظرها بين الناس مش كويسة. أقول له يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء، أحق شروط يفي الإنسان بها، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروش. يعني حق الشروط أن تفي بها هي الشروط التي اشترطت في عقد النكاح. تري ماشي، إيه علاقة هذا بالذي نتحدث عنه؟ في أعرافنا أضرب مثالا ضربته قبل ذلك، وهو لو عقد عقد النكاح خلاص لكن لم يشهر الدخول ولم يعلن الدخول، ما زالت الفتاة التي عقد عليها في بيت أبيها، وما زال الرجل في بيته، وإلى الآن لم يعلن ولم يشهر مسألة الدخول. لو أن هذا الرجل دخل بهذه الفتاة ثم أراد والدها أن يذهب زيارة في البيت لها لابنته، فطرق الباب وجد الباب مفتوحا أو نحو ذلك، المهم أنه دخل وفوجئ حينما دخل أنه رأى منظرا لا يحل له أن ينظر إليه. رأى هذا الشاب الذي تزوج ابنته، رآه مع ابنته في وضع أباحه رب العالمين سبحانه وتعالى. ماذا سيصنع هذا الأب؟ هذا بعد إعلان الدخول وشهرة الدخول، ماذا سيصنع هذا الأب؟ سيكون في خجل شديد ويحمر وجهه ويرجع ويتمنى أن الأرض تنشق وتبلعه ونحو ذلك، ما يستطيع أن يتكلم. أعلن الدخول بين الناس وهذه امرأته وهو يفعل ما أباحه الله سبحانه وتعالى. طيب، نفس الرجل عقد مع هذا الشاب عقد النكاح ولم يعلن الدخول، ودخل في يوم في بيته هو، ما هو بنته ما زالت في بيته، دخل في بيته فوجد هذا العاقد مع ابنته في غرفة وهو يقبلها أو نحو ذلك، ما الذي سيصنعه؟ سيثور عليه وتكون المشاكل وكيد. ليه؟ مع أنه هو الذي عقد وهو الذي قال زوجتك ابنتي، ليه؟ لأن الرجل كأنه قال زوجتك ابنتي بشرط ألا تقربها حتى يعلن الدخول، حتى يعلن الدخول. هذا الشرط، طب هو لم يقل هذا في العقد، هذا شرط عرفي. والعلماء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. القاعدة التي تقول إن المطرد العرفي كالمتلفظ به الشرعي، شيء المطلق في العرف كاللفظ الشرعي، كاللفظ الذي نتلفظ به كأنه تلفظ به. لكن لو دخل إلى بيته فوجد هذا العقد في البيت، يجلس معها يكلمها، أو علم إن هي كانت بتكلمه في الهاتف أو نحو ذلك، لا إشكال عند أغلب الناس، لا إشكال. فلذلك نقول لإخواننا وأخواتنا ينبغي علينا ألا نتجاوز، ألا نتجاوز الحدود الشرعية التي بين الرجل وبين المرأة. فهنا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة المباركة، يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا في الذي يقع في هذه الجريمة ولم يكن متزوجا، لم يكن محصنا. فالذي يفعل هذه الجريمة ولم يكن محصنا، وهي كبيرة من الكبائر ولا شك، فهي كبيرة من الكبائر ولا شك، ما حده وما حكمه عند الله سبحانه وتعالى؟ عليه شيئان. الشيء الأول يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة. طب وقع في الزنا ثم تاب إلى الله ثم علم القاضي أو علم الحاكم يجلده 100 جلدة، فتوبته تسقط الذنب لكن لا تسقط الحد، لا تسقط الحد. لكن إن سطر على نفسه ولم تصل المسألة إلى القاضي، هذا بينه وبين الله. إن تاب توبة نصوحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة تهدم ما قبلها، التوبة تهدم ما قبلها. الشاهد الذي أريد أن أقوله هو من وقع في جريمة الزنا ولم يكن متزوجا من رجل أو امرأة، قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. جلد 100 يعني يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة. هناك شروط معينة، ما هي الأشياء التي يجلد بها وكيف يجلد؟ لابد أن يكون هناك إلام، لكن هذا الإلام مش بانتقام أو بقتل، إنما هو زجر وردع عن مثل هذه المعصية. وحرم الله سبحانه وتعالى الزنا لعدم اختلاط الأنساب، لعدم اختلاط الأنساب. الشاهد الذي أريد أن أقوله جلد 100 وتغريب عام. يعني وتغريب عام؟ يعني ينفى من بلده لمدة سنة. يأتي إنسان ويقول إذا نفي من بلدي، يعني إن كان في بلدة كهذه ونفي منها، يقول الحمد لله أكون في سياحة في الأرض. لا، ينفى إلى مكان يتألم فيه، يبعد عن وطني. فالبعد عن الوطن والبعد عن مكانه هذا يتألم الإنسان بسببه. وذكر العلماء عليهم رحمة الله أن المرأة التي تفعل هذا ولم تكن متزوجة فإنها تجلد 100. واختلفوا في مسألة التغريب، هل تغرب كالشاب أو كالرجل ولا لا تغرب؟ لمدة سنة. وتغرب لما؟ حتى تبتعد عن المعصية وألا ينظر الناس، وإذا رجع بعد سنة ينسى الأمر ولا تكن نظرات الناس عونا عليه على المعصية أو نحو ذلك. طب هل المرأة تغرب ولا لا تغرب؟ اختلف الفقهاء في شأن المرأة، لأن المرأة إذا غربت في غير بلدها فربما يؤدي هذا إلى فاحشة، إلى أين سنسفرها؟ ومن العلماء من قال كلاما جميلا، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، لم يفرق في الحديث بين الرجل والمرأة. وكما أن الرجل وقع في المعصية وعوقب، كذلك المرأة وقعت في المعصية فتعاقب بنفس العقاب إذ لا دليل على التفريق. أما مسألة المفاسد التي تقولون عليها، ممكن يجعل الحاكم مكانا معينا يغرب فيه النساء، يكون آمنا على النساء وتتألم المرأة فيه بمفارقة الوطن أو نحو هذا. يبقى إذن هذا الذي يقع في هذه الجريمة، في هذه الجريمة ولم يكن محصن. أما من كان محصنا فإن حد الله سبحانه وتعالى فيه الرجم، فإنه يرجم لأن جريمته أعظم. وما هو وما هو المحصن؟ المحصن هو الذي وطأ امرأة في نكاح صحيح، يعني لو وطأ امرأة في نكاح صحيح ثم طلقها أو ماتت عنه أو نحو ذلك ثم وقع في هذه الجريمة فإن حده الرجم، طالما أنه وطأ امرأة في نكاح صحيح ولو لم تبقى معه المرأة لطلاق أو موت فإن حده الرجم. واختلف العلماء هل مع هذا الرجم جلد، يعني يجلد 100 وبعدين يرجم ولا لا. فقال بعضهم لا جلد مع الرجم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز ابن مالك الأسلمي والمرأة الغامدية ولم يرد أنه جلدهما أو جلد ماعزا أو جلد الغامدية قبل الرجم. وقال بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم وجلد 100. الثيب يبقى جال الرجم وجلد 100، هذه لفظة نبوية بل هي فعلة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جلد المحصن 100 ثم رجم، فقيل له كيف؟ قال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء، منهم من قال هذه اللفظة يعني منسوخة بالفعل التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز ومع هذه المرأة فمنسوخة في الرجم فقط، وقالوا إن علي بن أبي طالب اجتهد، وهذا اجتهد علي رضي الله تعالى عنه. ومن العلماء من رجح هذه المسألة. انظروا للعقوبة، أنا لا أريد أن أفصل المسائل في مسألة العقوبة، إنما أريد أن أقول انظروا للعقوبة التي إن نفذت ردعت الفاعل عن فعله، لا أنها تسهل الفعل على صاحبه، إنما ترضع الفاعل وترضع غيره أن يفعل مثل هذه الفعلة. ولذلك في المجتمع النبوي أو في المجتمع الخلفاء الراشدين أو من بعدهم حينما كانوا يطبقون هذه الأحكام، كم جريمة زنا وقعت؟ كم تعد؟ أما الآن إلا من عصم رب العالمين فإن الجرائم كثيرة. وكذلك يدخل في تحريم الزنا يا إخواني وأخواتي، يدخل في هذا التحريم إذا باشرت المرأة، هذا محرم، وحده في الإسلام التعزير. وإذا باشر الرجل عياذا بالله الرجل وفعل معه هذه الفعلة التي كان يفعلها قوم لوط فإن حده في الإسلام القتل، بل اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتله واختلفوا في الصورة. فابن عباس قال نأخذه إلى جبل مرتفع ثم نلقيه من على الجبل ثم نتبع ذلك بالحجارة كما فعل مع قوم لوط. ومن الصحابة من قال نحرقه، ومن الصحابة من قال نطير عنقه. فاتفق الصحابة كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه على قتل من يفعل هذه الجريمة، على قتل، واختلفوا في الصورة التي يقتل بها. فحده في الإسلام القتل، والصورة التي يقتل بها ترجع للقاضي المسلم ينظر بأي شيء يقتله لكي يكون زجرا لكن يبتعد عن النار، لأن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها. وكذلك أيضا ما يقع من الأمور اللي هي أشد، وهي زنا المحارم عياذا بالله. زنا المحارم اختلف الفقهاء فيه، منهم من قال كالزنا العادي، والصواب أن الزنا عياذا بالله بالمحارم حده القتل. وما الدليل على ذلك؟ سأتيكم بالدليل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك أريد أن أسألك يا شيخ.
تفضلي.
في واحدة بعرفها معناها كثير عندها ظن بالناس، السبب أنهم معناها اتهموها في العرض متاح.
نعم.
تحب تسأل معناها كيفاش تتخلص من الظن هذا؟
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، أختي عندها خطيب يحدثها بالهاتف، هل هذا حرام ولا أم لا؟ حتى لو كان الحديث معناها السؤال عن حالها.
حاضر إن شاء الله السؤال واضح. حينما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن أمر المحارم وصف الأمر بثلاثة أوصاف، وحينما تكلم عن الزنا وصفه بوصفين، وزيادة الوصف تدل على زيادة الحكم. آتي بما أريد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فوصف الزنا بوصفين، بأنه فاحشة يعني تستفحشه النفس الطاهرة السليمة، الثانية وساء سبيلا يعني طريق سيء، طريق سيء، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما مع المحارم فقد قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إنه أي إن نكاح المحارم زوجة الأب من المحارم التي تحرم على الإنسان على وجه التأبيد، إنه كان فاحشة، اسمع، ومقتا. المقت أشد الغضب، أشد الغضب، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني كبر وعظم غضب الله على قوم يقولون ما لا يفعلون. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة، اثنين، ومقتا، ثلاثة، وساء سبيلا. إذن زاد وصف المقت في هذه الجريمة. فقال العلماء عليهم رحمة الله: إذا زاد الوصف ترتب على ذلك شدة الحكم، يعني تكون الحكم أشد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن رجلا وقع على امرأة أبيه أمر بقتله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتله، وإن كان هذا الرجل قد علم النبي صلى الله عليه وسلم منه الاستحلال، واختلف في شأن حديثه. لكن الشاهد الذي أريد أن أقوله هو أن هذه الفعل أشد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي الذنب أعظم قال: الشرك بالله. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية إملاق. قال: ثم أي؟ قال: أن يزني الرجل بحليلة جاره. طيب ما هو لو زنى بحليلة جاره، يعني بزوجة جاره، ما هو لو زنى بحليلة جاره كزنى بأي امرأة أجنبية. لماذا يقول بحليلة جاره؟ بحليلة جاره لأن الجار للجار مؤتمن أمين، وهذه الفعلة تدل على خيانته، على خيانته. فما بالك إنسان مع محارمه يكون أمينا عليهن، يكون أمينا عليهن. فإذا حدث مثل ذلك فقد خان وخان وخان. ولذلك حده في الإسلام كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله، بل اختلف العلماء والراجح من كلامهم أن حد زنا المحارم القتل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لا يجوز للإنسان أن ينفذ الحكم بعيدا عن الحاكم. يعني هذا الكلام يوجه لمن يوجه للحاكم. يعني ما أستطيع أنا مثلا أن نأتي بإنسان فعل هذه الفعلة فنقول: تعالوا يا جماعة نربطه وتعالوا نجلده 100 جلدة. لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأن الأحكام والحدود إذا أقامها الأفراد شاعت الفتنة بين الناس. فلان قتلت فلانا، قال: أصل وقع في زنا المحارم. فلان قتل فلانا، قال: قتلته قصاصا. فلان فعل قطع يد آخر، قال: أصل سرق. فلان فعل مش عارف إيه، يقول: أصل عمل كذا، أصل عمل كذا. طبعا هذا ليس للأفراد، إقامة الحدود ليست لأفراد الناس. ولذلك نهى الفقهاء الأربعة رحمة الله عليه أن يقيم الفرد، أن يقيم الفرد حدا من الحدود، اللهم إلا في شيء، وهو أن تزني الأمة عنده. يعني واحد عنده أمة يعني ليست حرة، فإذا زنت الأمة جاز أن يقيم عليها الحد. بل فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما زنت أمته أقام عليها الحد، وحد الأمة على نصف حد الإيه؟ على نصف حد الحرة. إن كان حد الحرة جلدة 100 فإن حد الأمة 50 جلدة. إن كانت على قول من يقول بأن المرأة الحرة تغرب لمدة عام، يبقى هذه تغرب لمدة 6 أشهر مع حفظها في مكان حتى تعود إلى صاحبها، لأنها تعتبر مالا. لكن في الرجم لا 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 ينصف، إنما الرجم رجم مع الأمة ومع غيرها إن كان الإنسان منهم محصنا. فابن عمر أقام الحد على أمته حتى رآه نافع يضربها ضربا معينا ولم يرى ضربا شديدا بالقوي، فقال نافع لابن عمر وكان مولا عنده، قال: يقول الله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقال ابن عمر: وقال الله ولم يقل رب العالمين اقتلوهم. يعني هو شايف نافع انه هو بيضرب برفق، وطبعا الضربة بالرفق دي مش كان لا يؤلمها وصورة فقط، انما ضرب. فعلى كل حال لا ينبغي للأفراد أن يقيموا الحدود، إنما الحدود يقيمها الحكام والقضاة. طب إن لم يفعلوا هذا يحاسبون عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل لك مبررا أن تقيم أنت الحد. طيب، ما حكم أن أتوب وأن أرجع إلى ربي سبحانه وتعالى؟ إن تبت إلى ربك توبة صادقة وأكثرت من الأعمال الصالحات وأكثرت من الاستغفار، تاب رب العالمين سبحانه وتعالى عليك، تاب عليك. يعني وليس من الضروري أن يقيم الحد، إنما توب توبة نصوحا، توب توبة صادقة لله سبحانه وتعالى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلد، ولا بد أن تكون جلدة. يعني ما يأتي الإنسان 100 عود مثلا ثم يضربه 100 ضربة واحدة، هذه تؤخذ. بعض العلماء أخذها مع الكبار في السن، المريض الذي لا يتحمل 100 جلدة، يعني إذا واحد وقع في الزنا وهو يعني كبير في السن ولا مريض ولا خلاص، فهذا لو جلد 100 ممكن يموت في الضربة 20، يموت. ماذا يصنع به؟ جوز بعض الفقهاء أن يؤخذ 100 عود مثلا ويضرب ضربة واحدة، أو 10 فيضرب 10 مرات، يبقى كأنه ضرب 100. من أين أتى الفقهاء بذلك؟ أتوا بذلك من الشيء الذي ذكره أيوب عليه السلام حينما مرض، أقسم أنه سيجلد امرأته كذا وكذا من الجلدات. فلما برئ وعلم أن امرأته كانت خادمة الله جزاها الله خيرا ونحو ذلك، صعب عليه أن يجلدها، فآنذاك أمره رب العالمين أن يأخذ ضغفا، فخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، أي في يمينك. طب إيه هو الضغف؟ الضغف الحزمة من الأعواد، يعني الحزمة يروح ضربها ضربة واحدة وخلاص بيهم. فمن الفقهاء من قال بهذا مع كبير السن أو المريض أو نحو هذا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني إياك أن تأخذك الرأفة فلا تنفذ حكم الله فيه. وجريمة الزنا يا إخواني تعرف إما بالإقرار والاعتراف، يقر الإنسان ويعترف كما اعترف ماعز والغامدية، وإما تعرف بشهود 4، لابد أن يروا زنا حقيقي، كأن المرود، مرود الكحل، كأنه دخل في المكحلة، يشهدون 4، وما هناك جريمة أقيم فيها الحد بشهود 4. وهذا للحفظ، مش عشان واحد يتكلم وخلاص. ولذلك بعد هذا الحد سيأتي حد القذف الذي سيضبط ألسنتنا بدلا من أن نقول كلاما فيه حد بين يدي الله سبحانه وتعالى. إما الإقرار والاعتراف، وإما البينة، الشهود 4، وزاد بعضهم كعمر رضي الله تعالى عنه وغيره الحبل، إذا حبلت المرأة ولا زوج لها فقالوا هذا دليل على أنها فعلت الفاحشة. ومن العلماء من قال ليس دليلا. ليه ليس دليلا؟ فأنتم تعلمون الآن خصوصا في زمننا المعاصر أن المرأة إذا لقحت أخذ منيرا، مثلا امرأة ذهبت لكي تصنع تلقيح صناعي، مالك عايزة إيه؟ قالت والله أريد أن أحمل، وهي لا زوج لها، وإنسان لا يفعل فيها الفاحشة، أمال ماذا تريدين؟ قالت أنا رايح أعمل تلقيح صناعي، وراحت عند طبيب، والطبيب قبلها أي حيوان منوي مع أي بويضة أو بويضة منها، ثم وضع ذلك أو الطبيب في رحمها، وتغذى الجنين وتكون الجنين وحملت. هل هذه المرأة التي صنعت هذا التلقيح وهي أصلا لا زوج لها، هل يقام عليها حد الزنا؟ عين ده حبل. يقال لا، إن حد الزنا له أشياء محددة، له أشياء معينة، له صفة معينة، صورة معينة هي التي أرادها الله لكي نقيم الحد. لكن هذه الفعلة مع قولنا لا تجوز، لا نقول بأن عليها حد حد الزنا، فلننتبه من ذلك. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا تأخذك رأفة وتروح تارك الحد، تترك الحد، أو تأخذكم رأفة فتتلاعبون بأمر الحد، فلا تتلاعب في أمر الحد ولا تترك الحد. إن كنتم تؤمنون بالله، إن زعمت أنك آمنت بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، وعلمت أنك في يوم من الأيام ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة تطلق على الواحد، ممكن الطائفة تطلق على الواحد، ومن من قال على أربعة، ومنهم من قال غير ذلك. على كل، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، عذابهما يعني حدهما. طيب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طب لماذا يشهد؟ قال الفقهاء حتى ينزجر الناس عن مثل هذه الفعلة، وقال آخرون كلاما جميلا حتى يرق الواحد منهم لأخيه أو يرق لأخته فيدعو الله سبحانه وتعالى له أو لها بالتوبة النصوح وبالمغفرة. يعني مش إنه ينزجر فقط، لا، إنما يدعو له، يدعو الله سبحانه وتعالى له. فالمعصية لا تفصل الأخوة التي بيننا. كيف تفصل الأخوة وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن القصاص لا يفصل الأخوة، كتب عليكم القصاص، حينما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، يعني يبقى قاتل وسمى قتل لي قتيلا وسماه أخا لي، فمن عفي له من أخيه شيء، يعني لو أنا عفوت عن القصاص أو عفوت عن شيء من الدية، فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. فالمعصية لا تقطع الأخوة، لكن أبرأ من المعصية ولا أبرأ من أخي، وأنصحه وأعظه. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الأخت بتقول لا أستطيع قراءة التحيات، هل يجوز قراءة الفاتحة يعني مكان التحيات؟ الجواب لم يرد هذا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ورد في الفاتحة إن ممكن الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فممكن تستبدلي هذا مع الفاتحة، لكن ممكن تجلسي الجلسة في التحيات بقدر مقولة التحيات، وتؤمري بتعلم التحيات. إن كنت تعلمي القراءة لك أن تأخذي ورقة وتضعيها أمامك وقرأي من الورقة، أقرأ من ورقة وأنا في الصلاة، أي وقرأي من الورقة وأنت في الصلاة من غير ما تحفظ. لكن أستبدلها بالفاتحة لا أعلم دليلا في الكتاب أو السنة يقول إنها تستبدل بفاتحة الكتاب، لكن أعلم دليلا إن الفاتحة تستبدل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويؤمر الإنسان أن يحفظ فاتحة الكتاب. طب نقول بنفس هذه الأذكار في التحيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لها وجهة نظر، من قال بهذا له وجهة نظر، لكن ينبغي عليها أن تتعود وأن تحفظ التحيات، وإن كانت تعرف أن تقرأ تقرأها من ورق. زوجي بيعمل في المواد الكهربائية ونحو ذلك، المهم الأخت بتقول بأنه يصلي ويقيم الصلاة، وبالرغم من ذلك ممكن يذهب لكي يصنع خدمة عند نساء متبرجات ويتمادين معه في الحديث، والأخت جزاها الله خيرا تقول له غض البصر، وتقول له يعني لا تتمادى معهن في الحديث، قم بعملك لكن لا حاجة. أنا أخبرك يا أخي بشيء، أنت ممكن تغلق على نفسك الباب، أنت تجوز أو توافق على رجل يتمادى بالحديث مع امرأتك ويفتح معها، إن كانت تكلمك على قدر المستطاع، هتركب السلك فين، هتودي مش عارف إيه فين، هتفعل إيه فين، هتركب إيه، على قدر الكلمة فقط. لكن كيف حالك وزيك وعمل إيه وولادك وزوجتك وعملك وأخبارك والدنيا معاك، ما دخل هذا في العمل؟ ما الذي أدخل هذا في العمل؟ فينبغي عليك أن تحافظ على دينك. والذي قال بغض البصر هو رب العالمين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، تقول لا أنا ببص، ينظر إلى الشاشات ويقول لا أنا ما في الشهوة ولا حاجة. يا أخي بارك الله فيك، هل هذا هو شرع الله؟ في شهوة في القلب لا شك يا أخي، لا تنكر. والله أنا أنصح لك، والله أعظك وأنصح لك، وإني لك من الناصحين. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك، أنت تقول يا رسول الله ما في الشهوة، أنا ببص ما في الشهوة وأنظر للمذيعات المتبرجات، تقول ما في الشهوة عندي، ما هذا يا أخي؟ ده رأى النبي عليه الصلاة والسلام الفضل كان يركب خلفه، فلما التفت الامرأة لوى نبينا صلى الله عليه وسلم عنق الفضل يبعده، وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليك، والنظر سهم مسموم من سهام الشيطان، لا تدري ما الذي يحدث في إيمانك، ولذلك لا يمكن أن تشعر بلذة إيمان، هذا يقلل من إيمانك ولا شك. فاتق الله. وأختك هذه التي تنصحك للمحافظة على دينك، غيرتها تحمد عليها، فمن الدين أن تغير المرأة على زوجها وأن يغير الرجل على امرأته. فينبغي عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا تتمادى مع الأجنبيات في الكلام، وأن تتكلم على قدر الحاجة فقط. وأما مسألة غض البصر فاتق الله، لا تنظر إلى الشاشات وغض بصرك، فأنت محاسب على هذه النظرات. تقول زوجي بيحب أن يسمع الغناء وهو متزوج بمرأتين ونحو ذلك، ويتضايق لو كلمت. حاولي أن تكلميه برفق، أو حاولي برسالة تتكلم عن الموضوع، أو شريط أو محاضرة، وأخبري أن هذا مما حرم الله، وأكثر من الدعاء له، وانظري من الذي يؤثر عليه من الناصحين، اجعلي ينصح زوجك، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. يصرف في المصيف 2000 جنيه وهناك ما هو أولى، نعم هناك ما هو أولى، لكن المصايف والتنزه حلال إن لم يكن فيها شيء محرم. تقول بس إحنا خدناها أروح المصيف وهذا حلال، إن كان المصيف مستقل لا ترى فيه العورات ولا كذا ولا كذا ماشي، لكن تذهب في مكان يتطلع فيه على عورات النساء ويطلع على عورات نسائك، فهذا ما لا يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن رأيت مكانا، هذا المكان تستطيع أن تحافظ فيه على أسرتك وألا تنظر إلى محرم، فلا إشكال. كيف تتخلص الأخت من الظن الذي تظنه السيء؟ عليها أن تعلم أن الذي أمر بالظن الحسن هو الله، ولولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فينبغي على الأخت أن تظن الخير. وإذا أتاها هذا الوسواس عليها أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وعليها أن تكثر من الاستغفار والدعاء. أما محادثة الخطيب في الهاتف فالبعد عنها أولى، هيكلمها ايه ازاي حالك ويروح قافل، وبعد ازاي حالك انت عامله ايه، مش عايزه اي حاجه، طب وبعديها اسرع ايها الخاطب في العقد. والاولى ان يغلق هذا. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم مكن لاهل غزه، اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لدينك، اللهم عجل برفع رايتك، اللهم عجل برفع رايتك، اللهم عجل برفع رايتك. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.